بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم مزيدا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم وتحتاج كذلك إليها كل مسلمة. وحديثنا اليوم معكم حول مسألة مهمة جدا، وهي شرط من أشراط الساعة كثر التساهل فيها وعظم البلاء منها، وعانت الأمة الإسلامية وعانت الدول وعانى الإسلام والمسلمين من جرائها الشيء العظيم. بها تيتم الأسر وتفرق الأمم، وبها يحصل الشر والفساد، وبها ينعدم الأمن وينخل الأمان، ألا وهو إراقة الدماء والفساد في الأرض. عنوان هذه المحاضرة حرمة الدماء أو حرمة الفساد في الأرض. الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم جعل الله جل وعلا لنا قواعد، بها يحفظ الدين، وبها يعصم، وبها تصان الحدود، وبها تعرف القيود، وبها كذلك يحافظ على الدماء وتصان الأعراض، وينتشر بسببها الأمن والأمان. من ذلك أن الله جل وعلا أمرنا بحفظ خمس ضروريات لا بد منها: الدين والعقل والعرض والنسل والمال. فالحفاظ على العرض والحفاظ كذلك على النفس هذا مطلب شرعي. حرم الله جل وعلا كل ما فيه إزهاق للنفس، وكل ما فيه إذهابها أو تعطيلها أو حتى تعذيبها. فالنفس البشرية هي ملك لله عز وجل، لا ينبغي للإنسان أن يتصرف فيها بحال من الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سبحانه وتعالى جعل للإنسان قيمة، وجعل له مكانة، وجعله خليفة في الأرض. فينبغي على هذا الخليفة أن يحفظ الدماء وأن يصون ماذا؟ الأعراض. الله سبحانه وتعالى حرم التساهل في الدماء في القرآن كثيرا، لأن من تساهل في الدماء فسيتساهل فيما هو أعظم من ذلك. وجعل الله جل وعلا الحدود، وشرع الزواجر، ووضع جميع أنواع التأزيرات فقط من أجل الحفاظ على الدماء، وتحريم الفساد في الأرض، وتحريم كذلك اعتداء البشر بعضهم على بعض. ولذلك الله جل وعلا لما أخبر ملائكته بخلق آدم قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هنا الله سبحانه وتعالى قال: إني أعلم ما لا تعلم. فمن طبع البشر ومما جبل عليه قضية الفساد والقتل وعدم المبالاة والاهتمام. فجاء الإسلام وجاءت هذه الشريعة بحفظ هذا الأمر وبيان أهميته ومكانته. قال الله جل وعلا في بيان حرمة الدماء قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى بيّن خطورة قتل المسلم المسلم، وتوعد الله جل وعلا من يقتل مؤمنا وهو متعمد توعده بجهنم، هذا أولا. خالدا فيها ثانيا. ثالثا غضب الله عليه حتى حلول غضب من الله عليه، قال جل وعلا وأعد له عذابا عظيما. وبين الله سبحانه وتعالى على أن القتل أو جريمة القتل هي صلة وملازمة دائما للشرك بالله، ذلك أن الشرك بالله جل وعلا يذكر وهو أعظم أنواع الذنب، ثم بعد ذلك يأتي جريمة القتل التي هي أعظم الذنوب على الإطلاق في حق الشخص أو المسلم تجاه إخوانه ماذا المسلمين. قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إله الآخر، قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والقتل. تأمل معي كيف يقرن الله جل وعلا دائما بين القتل وبين الشرك بالله، لأن هذا أعظم ذنب يقترف في حق الخالق، وذاك أعظم ذنب يقترف في حق ماذا؟ المخلوق. ولأجل ذلك الله سبحانه وتعالى كتب على جميع الأمم السابقة قبلنا، وكتب الله جل وعلا على البشرية قاطبة تحريم القتل به، وتحريم أن يعتدي المسلم على إخوانه المسلمين. قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل، انتبهوا، نفسا بغير نفس. تتعجب أنت والله كيف هذه الجماعات وتلك الفرق التي تقتل على أتفه الأسباب وعلى يعني أتفه الأمور، لا محاكمة ولا يعني أي سبب يدعو إلى القتل ولا أي شيء، يتساهلون في الدماء إلى أبعد الحدود، وكأن الدم أصبح عندهم مثل شرب الماء في سهولته، حتى بعضهم إذا اختلفت وأنت واقف معه بس في مسألة دينية أخذ السلاح وقتلك. وسبحان الله كيف يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. سبحان الله كيف يصل إنسان إلى درجة يستهين فيها بالدم. يا أخي داعش دولة الخرافة والكذب والدجل قتلت عشرات الألوف من المسلمين والله بغير ذنب وبغير سبب، أين هم من قول الله جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أين هم من قول الله جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يقول ابن حجر الهيثمي هنا قال وجعل قتل النفس كقتل الناس، جعل قتل النفس كقتل الناس تعظيما لأمر القتل وتفحيما لمكانته أو تعظيما لمكانته. تخيل معي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل لأنه أول من سلم القتل. الله جل وقال واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا وتقبل أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى نهاية الآيات التي بين الله فيها قتل أحد بني آدم ابني آدم للآخر وأثر هذا القتل، هذه أول معصية وذنب على وجه هذه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كثر يعني نصيب من الأثم لأنه أول من سلم قتل. يقول ابن مسعود قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كثر منها لأنه أول من سن القتل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن مسعود ذلك. ولذلك الله جل وعلا في الوصايا العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه قل تعالوا كما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الفساد في الأرض أعظمه وأجرمه بالقتل، هذا أعظمه. واعلم أن ما من فتنة تحصل في الأمة إلا في الغالب يكون من وراءها قتل. الخروج الحكام قتل فيه، المظاهرات فيها قتل، الشغب فيه قتل، يعني رفع السلاح الحاكم فيه قتل، التهجيج الحاكم فيه قتل. كل هذه يعني الموبقات التي ترتكبها هذه الجماعات الإجرامية نهايتها ومآلها إلى حصول القتل، شئت أنت أم أبيت. نأتي إلى الأحاديث. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أنت في فسحة من دينك، يعني الله جل وعلا يغفر لك ويتجاوز عنك و و و فأنت في هذه الفسحة ما لم تصب دما حراما، فإذا أصبت الدم الحرام انتهى موضوعك وأصبحت على خطر عظيم ووجل كبير، والله سبحانه وتعالى سيحاسبك على ذلك كله. أين أرباب الجماعات من هذا الحديث؟ أين الجماعات التي تثير الفتن حتى يحصل القتل؟ أين رؤساء القبائل الذين هم سبب في القتل؟ أين أصحاب الطوائف الذين يحررون على الطائفية والتي يشب بسببها القتل؟ أينهم؟ جاء في حديث البراء بن عازب أيها الإخوة، هذا من أقوى الأحاديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. تعرفون جاء في بعض الروايات في هذا الحديث قال لزوال الكعبة، والله الكعبة أن تزال ولا أن يراق دم مسلم بغير حق. أنا أوجه نداء إلى هؤلاء الذين صار القتل عندهم أبسط الأمور، أنا أوجه نداء إلى من يرمي بالبراميل، إلى من يستخدم الكيماوي، إلى من يدخل على القرى وعلى البيوت فيقتل ويعتدي ويسفك، والله لزوال الدنيا على الله أهون. أنا أوجه ندائي لكل أصحاب الفتن، أوجه ندائي إلى منابر التحريض، أوجه ندائي إلى كل من يحض أو يحض على الخروج على الحكام ويحض على الفوضى، أنا أوجه ندائي إلى كل من يرفع السلاح في وجه إخوانه المسلمين لزوال الدنيا على الله أهون من أن يراق دم مسلم بغير حق. لزوال الدنيا على الله أهون من ذلك كله. ولأجل ذلك لابد علينا أن نعلم أن أي قرار تتخذه في حياتك، تريد تجاهد، تريد أن تلتحق بجماعة، تريد تعقد ولاء مع جماعات تكفيرية وحساب، يا أخي بس تأمل معي هذه الأحاديث، أنك يوما من الأيام إما قاتل وإما مقتول. كثير من الشباب التحقوا بجماعات إرهابية ما وجد نفسه إلا شايل سلاح، قالوا يا تقتل يا تقتل، قتل ليس بالأمر السهل. ولأجل ذلك لابد على من ينخرط أو من يعلم أنه سينخرط في هذه الجماعات أنه إما قاتل أو مقتول. كثير من الشباب يذهب إلى الجهاد يا أخي لا، يظن على أن الجهاد يعني ما شاء الله أرض مفروشة له بالورد والحور العين ينتظرونه ويفتحون أجنحتهم لاستقباله، لا يدري على أنه سيحمل سلاح وسيقتل، وهذا القتل لو لم يكن شرعيا سيتبوأ من جرائه الإثم العظيم والشر الكبير والوبال من الله سبحانه وتعالى، لأنه أراق دم امرئ مسلم بغير ماذا؟ بغير حق. ولذلك لابد علينا أن نبث هذه الأحاديث، الأحاديث التي تبين حرمة الفساد في الأرض وحرمة التعدي على الدماء وعلى التساهل في إزهاقها وإذهابها وعدم الالتفات إلى قيمة المسلم عند الله جل وعلا. يا أخي الكافر إذا كان كافرا جسده، الشريعة حرمت المثلة به وحرمت يعني إذا وهي جثة كافر لأنها ملك لله، ما بالك بالمسلم الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنت تأتي تريق دمه على أمر تافه؟ فليتق الله جل وعلا أمثال هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، قال: وقتل النفس. إذا قتل النفس من أعظم أنواع الموبقات. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة مبينا أن التساهل في القتل والإفساد هذا من علامة الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، قال: ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج والمرج. قال: ما هو الهرج؟ قال: القتل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: ما الهرج والمرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والله الآن في هذا الزمن في بعض المناطق في بعض الدول الإسلامية لا القاتل يعني يقول: لماذا أنا قتلت؟ ولا المقتول يقول: يا جماعة لماذا تم قتلي أصلا؟ من كثرة استشراء القتل وانتشاره في هذه الأمة، والله ما نراه الآن من بلاء ما هو إلا من أشراط الساعة ومما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن السيف إذا وقع في هذه الأمة لا يرفع إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: قال: ليأتين زمان على الناس لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول في أي شيء قتل. والله تأملوا هذه الأحاديث، تأملوها واعرفوا عظيم خطرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم، قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، الدماء التي النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها وشدد من مكانته كل المسلم، المسلم حرام، دمه ماله عرضه، دمه دمه دمه. لماذا؟ لأن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الآن الناس واحد ما شاء الله معاه كلاشنكوف ولا معاه أي سلاح، بينه وبين جاره أي مشكلة راح أخ، موضوع بسيط جدا، يتم أسرة ودمر عائلة ورمى الإمرأة، موضوع عنده جدا طبيعي. أيوة قتلتنا، شو المشكلة؟ ليست الأمر بهذه السهولة. أول ما يقضى الله جل وعلا يستدعي الشخصين: تعال يا فلان أنت قاتل، يا فلان أنت مقتول، ويحكم الله بينهما. حتى جاء في بعض الأحاديث أن المقتول يأتي برأسه هكذا بين يدي الله يقول: يا ربي سل هذا لماذا قتلني، لماذا قتلني؟ المسألة ليست بالسهولة التي تصورها كثير من الناس. هذه دماء، هذه أنفس معصومة لا ينبغي أن تقتل إلا بحق. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: فقط من أشار إلى أخيه بحديدة، حتى مش إن قتله. قال: من أشار إلى أخيه بحديدة قال فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها إن كان لأخيه لأبيه وإمه وإن كان أخيه لأبيه وإمه. تخيل إذا كان الأخ من الأب أو الأم وأنت تشير عليه بالسلاح ولا تنتبه ولا تلتفت، تشير بس إنما أنت تضحك، ربما تهزأ، ربما تلعب، تشير له بحديدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخيه لأبيه وأمه. فتأمل معي، فكيف بمن يرفع السلاح؟ فكيف بمن يستخدم الدبابات والطائرات؟ فكيف بمن يستخدم الأسلحة الكيماوية؟ فكيف بمن يستخدم الأسلحة الفتاكة؟ فكيف بمن يبيد القرى على أهلها؟ فكيف بمن يعني يبيد الشعوب والأمم؟ فكيف فكيف فكيف؟ قال: فإن الملائكة تلعنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. شوف، المسلم لا يجوز لك أن تقتله مهما كان خلافك معه إلا في ثلاثة أحوال. قال: النفس بالنفس، قتل نفسا يقتل بها. قال: والثيب الزاني، الرجل إذا كان محصنا ووقع في الزنا فإنه يرجم. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، هؤلاء الثلاث تباح دماؤهم، وأما من سواهم فإنه لا يجوز التعرض لهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كان ينظر إلى الكعبة وإلى مكة، قال: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظم حرمتك، أي مكة. قال: والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. تخيل كيف مكانة مكة والكعبة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف مكانة الكعبة في الشريعة الإسلامية ومكانتها عند الله وحرمتها. والله إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في ساعتكم هذا. قال: من قتل معاهدا، وفي بعض الروايات قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. تأملوا معي، الذي يقتل معاهد وهو الشخص الذي يدخل، ما هو المسلم، ما هو الطفل، ما هي المرأة التي يعني قتلت بغير ذنب، والرجل الذي أريق الدم بغير ذنب، هذا المعاهد الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان من ولي الأمر. قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يبلغ من مسيرة كذا وكذا. ولذلك جاء في حديث ابن عباس وفي غيرها من الأحاديث التحذير من التساهل في الدماء، حتى قال ابن عباس: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها منها، قال: سفك الدم بغير حله. هذه الأحاديث وتلك الآيات نأخذ منها مجموعة من الفوائد. الفائدة الأولى أن الفتن عظيمة وشرها مستطير وبلاؤها عظيم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومن أعظم تلك الفتن القتل والاستهانة بالدماء والاستهانة بالأنفس وإراقة دمائها بغير حق. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن القتل سبب عظيم لسخط الرب ولغضبه جل وعلا وحلول نقمته على هذا العبد الذي وقع في هذا الذنب. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. الأمر الثالث أن القتل موجب في الغالب للثأر، والثأر باب عظيم من أبواب الفساد واختلال الأمن. أنا أسألك سؤال الآن، نحن نسمع كثير بين الثارات والثارات، القتل لما يقع مشكلته ليس أنه في شخص واحد، أنت قتلت هذا وانتهى الموضوع، لا، هذا الشخص له أهل وعم وقرابة وزوجة وأبناء فبسبب القتل يحصل أن الطرف الآخر يأخذ بثأره، وقد يأخذ بثأره باعتداء وبغير حق، فينشب القتل ثم قتل ثم قتل، وهكذا يستشري القتل وينعدم الأمن والأمان في البلاد. أيضا القتل هو من كبائر الذنوب التي حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك به جل وعلا. من فوائد هذا الحديث أن من حمل السلاح فقط أو حمل الحديدة فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من المسلمين، وأخبر على أن الملائكة تلعنه فقط من حمل السلاح أو من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، ما بالك بما هو أعظم من ذلك وهو قتل المسلمين. أيضا من فوائد هذه الحديث أن القتل هو من عادات أهل الجاهلية وأنه ليس من الإسلام. أيضا من فوائده أن القتل أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة. أيضا من فوائده أن القتل هو أعظم فساد في الأرض على الإطلاق، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الواجب علينا أحبتي الكرام هو أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر من ذلك كله، وأن نربي أجيالنا ونربي أبناءنا على قضية تحريم ماذا؟ الدماء وعدم الخوض فيها. ننتقل بعد ذلك إلى أسباب الاستهانة بالدماء، لماذا هذا القتيل ينتشر؟ السبب الأول الجهل بنصوص الكتاب والسنة وعدم فهمها، أو فهمها بطريقة خاطئة. يأتي واحد يقول لك يا أخي الحكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، أنا مباشرة سأرفع السلاح عليهم وسأقتل وأفعل. لا يا حبيبي، الجهل هو أعظم سبب من أسباب القتل. هذه الجماعات التي تقتل داعش والنصرة وغيرها لا يظنون على أن قتلهم شرعي وهو غير شرعي. من أسباب انتشار قتل التكفير وعدم معرفة ضوابط، فكثير من الجماعات تكفر لأجفها، إذا كفروا بالنتيجة الحتمية سيستهيلون في الدماء سيقتلون. أيضا من أسباب انتشار القتل وهو مهم جدا أن كثيرا من الناس لا يعرف الضوابط الشرعية في إباحة الدم، وهذه مهمة جدا. من أسباب انتشار القتل الغلو والتشدد الموجود لدى كثير من الناس. من أسباب انتشار القتل كذلك أن كثير من الناس يبحث عن دوافع إما مادية أو سياسية أو اقتصادية أو لديه سلطة أو فبسبب القتل يظن على أنه سيصل إلى ما يصل إليه. من أسباب القتل الطائفية، أنت هذا سني هذا شيعي، الشيعي يخالف السني، السني يخالف الشيعي، حصل حرش بينهما، قام السني قتل الشيعي، قام الشيعي قتل السني، انتشر القتل فيما بينهم بالهوية. من أسباب القتل تحقيق أهداف الحزب، فكثير من الناس يقتل لماذا؟ يحقق أهداف حزبه، جاءت أوامر وهو ضمن أفراد هذا الحزب، أقتل يقتل، وهذا خطير. من أسباب انتشار قتل التقليد الأعمى للغير وعدم النظر في مآلات الأمور وفي عواقبها، هذه كلها أسباب لانتشار القتل. في النهاية نقول ونوجه رسالة لكل شاب يحمل السلاح، لكل دولة تخوض حروب بغير حق، لكل حاكم للأسف يعني يسرف في قتل أفراد شعبه بغير حق، لكل من أسرف وأجرم على نفسه بهذه الجريمة، نقول لهم توبوا إلى الله واستغفروه
واعلموا أن القتل وهو أعظم ذنب بعد الشرك بالله، وأنه أصل البلاء ومنبأ الشر ومأرز الفتن. فتوبوا إلى الله واستغفروه واتركوا عنكم هذه المعصية العظيمة. الله ربي وربكم أسأل أن يعصم دماءنا ودماء المسلمين جميعا، وأن يردهم إليه ردا جميلا. وفق الله جميعا ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.